أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زال كلامنا في طريقة التحليل العقلي، وبينا أننا يمكننا تحصيل الحد والرسم عن طريقتين، إما طريقة القسمة العقلية أو التحليل العقلي، أو طريقة القسمة التفصيلية. وقلنا أن هناك جامع مشترك بين هاتين المسألتين، وهو أن المشكل أولا يجب أن تواجه المشكل، ثانيا يجب أن تعرف نوع المشكل أو جنس المشكل، بعد ذلك تدخل إما على طريقة التحليل العقلي أو طريقة القسمة التفصيلية. طبعا وهذا الدرس سوف يكون هو الدرس الأخير بالنسبة إلى الجزء الأول الذي فيه نكتسب المجهول التصوري. فقلنا أنه أولا حينما ترى مشكلا تواجه هذا المشكل، هذا الدور الأول. الدور الثاني تعرف نوع هذا المشكل، أنه ينتمي لأي جنس، هل هو مثلا عرفت الجنس القريب له أم الجنس البعيد. كلما كان الجنس أقرب كلما كان الطريق أقصر للوصول إلى حده ورسمه. فأنت بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله طريقة التحليل العقلي ويقول: أنت حينما واجهت هذا المشكل وعرفت نوع المشكل، ثم تنتقل إلى أي شيء؟ إلى الحركة الثالثة. الحركة الثالثة هي الحركة من المجهول إلى العقل. فهذه الحركة ماذا تقوم؟ تقوم بنقل هذه الأمور المعروفة والمجهولة إلى المعلومات، إلى الداتا الموجودة في العقل. هذه نسميها هذه نسميها الحركة الراجعة. يعني يقول تحاول أن تعرف أنه حينما تبين لك الجنس، جنس هذا المشكل، تذهب من هذا المكان إلى المعلومات التي فيها هذا الجنس. مثلا مندرج تحت هذا الجنس مثلا 100 نوع، فأنت تحاول بيان معرفة أنه هذا 100 نوع أيهما هو هذا من هذه 100 نوع. هذا نسميه بالحركة الثالثة، الحركة الراجعة. والحركة الرابعة أو الدور الرابع هي أهم حركة، وهي التي تعني بالتفكير، وهي الحركة الدائرية في وسط المعلومات. فتحاول أن تبحث فيه، وهنا يتفاوت بنو البشر في هذه المسألة. فهناك من يصل إلى المجهول مباشرة، وهناك من يحتاج إلى وقت قصير، وهناك من يحتاج إلى وقت أطول، وهناك حتى لو تركت له الوقت كافي كاملا فإنه لا يستطيع الوصول إلى المجهول. فيختلف تفاوت الإنسان بحسب من عوده وعلمه ومرسه على هذه المسألة. وهنا في الحركة الدائرية تحاول أو يحاول الذهن التفريق ومعرفة خواص هذا المجهول وتمييز عن غيره، حتى تصل إلى كافة الأمور التي يختص بها. وإذا وصلت إلى كافة الأمور التي اختصص بها، فهو يعرف ما هو يميزه عن غيره. يعني أولا يكتشف ما هو العامل المشترك، بعد اكتشاف عامل المشترك يحاول بيان الخصائص التي يختص بها هذا المجهول عن غيره من المجاهيل. طبعا وهنا يمكن الاستفادة من تجارب الآخرين، يمكن الاستفادة من معلومات الآخرين، يمكن الاستفادة من خبرات الآخرين. لذلك تجد أكثر الناس خبرة هو من يوجد هذه المعلومات بصورة سريعة، اعتمادا على المعلومات القبلية واعتمادا على المعلومات السابقة. وهذه هي التي تورث الثروة المعلوماتية التي تكون عند الإنسان. فإذا استطاع الإنسان في هذه الحركة أن يميز هذا الشيء تمييزا عن غيره، فقد وصل بهذا الأمر يعني عرف إما أن يميزه تمييزا ذاتيا أو يميزه تمييزا خاصيا. إذا ميزه تمييزا ذاتيا فقد عرف فصله، وإلا فقد عرف بعض الخواص التي خصها دون غيرها. ففي الأول يكون إذا عرف جنسه القريب وفصله يكون عرفه بحده التام، وإذا لم يعرف جنسه القريب بل جنس البعيد وفصله فإنه عرفه بحده الناقص، وبالخاصة والجنس القريب رسم تام، وبالخاصة والجنس البعيد رسم ناقص. ثم آخر حركة هي الحركة الراجعة بعد تلميم وإجماع وترتيب هذه المعلومات، ينتقل من الذهن أو من المعلومات إلى المجهول مرة أخرى، فيكون هذا المجهول يكون معلوما، وتنضاف هذه المعلومة إلى المعلومات السابقة، وهكذا تتكاثر المعلومات وتتوسع توسعا عرضيا. نعم، هنا يقول أنه إذا كنت قد عرفت الجنس القريب فإن الوصول إلى خصوصياته يكون أقرب. أما إذا لم تعرف الجنس القريب بل عرفت الجنس البعيد، فهنا لابد أن تكون عدة حركات للوصول إلى الجنس القريب ثم الوصول إلى فصله. الحركة الأولى مثلا تميز أن هذا الجنس البعيد، هل هو تحلله، هل هو نام مثلا أم غير نام، هذا الجنس النامي هل هو حساس أم غير حساس، وهكذا في كل خطوة تحاول أن تكتسب المعلومات الخاصة بذلك المجهول بذلك الجنس، ريثما تصل إلى أي شيء إلى الجنس القريب. وإذا وصلت إلى الجنس القريب تذهب إلى الحركة بين المعلومات الدائرة، وهناك تبين خصائص هذا الجنس، وبعد ذلك تميزه عن غيره تمييزا إما ذاتيا أو بالخاصة، وهكذا تكون قد انتهيت من معرفة وبيان حد هذا المشكل. نطبق، يقول: وإذا نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي أولا فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث، فإنك عندما تجتاز الدور الثاني قلنا معرفة الجنس، تنتقل إلى الثالث. ما هو الثالث؟ يقول: وهو الحركة الذاهبة، حركة العقل من المجهولات إلى المعلومات، يعني من المجهول الذي رأيته إلى الداتا التي عندك، المعلومات التي يحويها الذهن. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكلة داخلا تحته. فإذا عرفت مثلا أن هذا هو المشكل هو مثلا حيوان، فتنظر إلى تذهب إلى أين؟ إلى المعلومات الخاصة بقائمة الحيوان، إلى المحدودة أو الحيز الخاص بهذه الخانة. وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غير ماء باعتبار أن كلها سوائل. يقول: وهنا ننتقل إلى الرابع، يعني بعد الحركة من المجهول إلى المعلوم تلتقل الحركة الرابع، وهي حركة في داخل الدائرية في داخل المعلومات، وهو الحركة الدائرية، أي حركة العقل بين المعلومات. العقل يتحرك بقواه، وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير. فأشق الأدوار، سؤال: ما هو الأشق الأدوار في عملية التفكير؟ تقول: هي الحركة الدائرية، يعني حركة العقل بين المعلومات. فإن نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم. إذا نجح في هذا الدور انتقل إلى الدور الأخير الذي تكون به قد حصل العلم، وأضم معلومة جديدة إلى المعلومات المسبقة التي كانت عنده، وإلا بقى في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. فإذا لابد أولا أن يحاول أن يجد ويفكر تفكيرا صحيحا للوصول إلى هذه المعلومة. يقول: وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة، يعني هذه هي الحركة الدائرية، هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل، يلاحظ جميع الأفراد التي دخل تحتها هذا المشكل، بأنه مثلا لو عرفنا أنه حيوان فتلاحظ جميع الأفراد الداخلة تحت الحيوان، ثم تحاول أن تميز هذا عن غيرها للوصول إلى معرفة خواصه، فيفرزها مجموعة مجموعة، فلأفراد المجهول مجموعة، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من الأفراد. وفي المثال، يعني المثال الذي ضربه الماتن رحمة الله عليه وهو السائل الماء، يلاحظ مجاميع السوائل الماء والزئبق واللبن والدهن إلى آخرها، وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة، بعد ذلك يلاحظ هذه المجاميع ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها. لماذا يلاحظها ملاحظة دقيقة؟ حتى يعرف أن هذا بأي شيء امتاز عن غيره. أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى، أو بحسب عوارضها الخاصة بها. إذا أراد معرفة الذاتيات، الذات والذاتيات، يعني الجنس والفصل القريبين، أو الفصل والجنس البعيد، هذا حتى يتعرف على الحد، وإذا لم يتمكن من ذلك فعلى الأقل يعرف الخاصة. ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أو العرضية. إذا تمكن من الخصوصية الذاتية يعني توصل إلى ذاته، يعني توصل إلى فصله، أو العرضية إذا لم يجد الذاتية يحاول الوصول إلى خصيصته العرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه ورائحته، أو في وزنه وثقله، أو في أجزائه الطبيعية. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم. يعني يقول هنا ليس المشكلة إذا استعان الشخص بشخص آخر، ليس هناك مشكلة، بل عدم الاستعانة بالناس قد تكون في حد ذاتها مشكلة. فإن الإنسان قاصر إذا استعان بتجارب الآخرين سوف يصل إلى الطريق بصورة أسرع، لا يحتاج أن يبدأ من الصفر، ما دام الآخرون قد وصلوا إلى 10% هو يكمل من حيث انتهى الآخرون. نعم. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم، والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث للقسمة اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل ماذا حصلت؟ معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. هذه المعلومات وهذه الثروات العلمية هي جاءت من شخص إلى شخص إلى أن وصلت بأيدينا، وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة. يعني الآن التي عندنا هو ليس استنتاج معلومات جديدة، المعلومات موجودة، ولكن نحن في هذا الوقت ننقح هذه المعلومات ونعدل فيها، واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. يقول إذن هذا الأمور التي يحصلها الإنسان هو مجرد تعديل أو اكتشاف أنواع بسيطة، وإلا الأنواع كلها تقريبا اكتشفت. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور في الحركة الدائرية بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا، أي عرف فصله، أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا، أي عرف خاصته، فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل، بأن يحلل هذا المجهول إلى شيء مشترك وشيء مختص. الشيء المشترك هو الجنس، الشيء المختص إذا كان ذاتيا هو فصل، إذا كان عرضيا هو خاص، أي عرف إلى جنس وفصل أو جنس وخاص تحليلا عقليا. فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل، لأنه حينما ينتهي هذا التحليل يؤلف من الجنس والفصل، من الجنس والخاصة، فيكتمل إما الحد التام أو الرسم التام. كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، أو أن له ثقل نوعي مخصوص اسم جرافيتي، أو أنه قوام كل شيء حي، وهكذا. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير، هذا العقل قد انتهى إلى آخر دور وهو الحركة الراجعة. فإذا وصل إلى هذه الحركة معناها قد توصل إلى هذا المجهول، أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول. ما هي الغاية من تحصيل المجهول؟ هو اكتساب الحد أو الرسم، وقد اكتسبها، فإذا يتوقف عملية التفكير. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي. التحليل العقلي هو تحليل هذا المجهول إلى جزء مشترك وإلى جزء خاص، هذا الخاص إما ذاتي أو عرضي. الجزء المشترك هو الجنس، والخاص الذاتي هو الفصل، والخاص العرضي هو الخاص. يقول: وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات والمتباينات، أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفاصل مفردات الحد أو الجنس والخاصة مفردات الرسم، فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته، فتحلله إلى جنس مشترك وإلى فصول متعددة كل فصل خاص به، وبعد ذلك يتحول من جنس من مجهول إلى حد أو رسم. تنبيه: إن الكلام المتقدم في الدور الرابع فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب. يعني قلنا سابقا أنك إذا عرفت الجنس القريب قد اختصرت المسافة، فهنا يشير إلى تلك النكتة وإلى تلك الملاحظة، وهو أنك لو لم تتمكن من معرفة جنسه القريب وتعرفت جنسه البعيد فإن ذلك سوف يبعدك عن المجهول، ولكن ليس معنى ذلك أنك لا يمكنك تحصيل العلم بهذا المجهول. يقول: فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزاته عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس، أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي كأن عرفت أن الماء جوهر لا غير، فإنك لأجل أن تكمل لك المعرفة لا بد أن تفحص أولا لتعرف أن المشكلة من أي الأجناس المتوسطة. فإذا أنت تستخدم نفس هذه الحركة الدائرية التي قلنا فيها في معرفة الخواص ومعرفة الذاتيات أيضا في معرفة الأجناس، نفس حذو القدة بالقد وحذو النعل من النعل، وتقول: بتمييز بعضها عن بعض لتعرف أن المشكلة من أي الأجناس المتوسطة، بتمييز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو العملية التحليلية أو نفس العملية السابقة، حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أي جسم، ثم تبحث ثانيا بعملية تحليلية أخرى لتعرفه من أي الأجناس القريبة، تعرف هذا الجنس أنه من أي الأجناس القريبة، هل هو نام أم غير نامي، فتعرف أنه سائل، ثم تفحص ثالثا بتلك العملية التحليلية لتميزه عن السوائل الأخرى بثقله النوعي مثلا أو بأنه قوام كل شيء حي، فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو مثلا بأنه جوهر ذو أبعاد سائل قوام كل شيء حي، ذو أبعاد سائل قوام كل شيء حي. وبذلك تكون قد توصلت إلى معرفة جنسه القريب بالإضافة إلى فصله أو خاصته. ويجوز أن تكتفي عن ذلك فتقول: سائل قوام كل شيء حي، مقتصرا على الجنس القريب. يقول: وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات يلتجئ إليها الإنسان إذا كانت الأجناس متسلسلة ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول إلا في الجنس العالي. ولكن تحليلات البشر التي ورثناها تغنينا في أكثر المجهولات عن إرجاعها إلى الأجناس العالية. هذه التحليلات، هذه الثروات الموجودة لا نحتاج بها للوصول إلى الأجناس العالية، فلا نحتاج على الأكثر إلا لتحليل واحد لنعرف به ما يمتاز به المجهول عن غيره. يعني فقط نحتاج إلى أنه هذا الامتياز، امتيازه بالذاتيات أو امتيازه بالعرضيات، على أنه يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي أو المتوسط، فلا تجري إلا عملية واحدة للتحليل. هنا يقول: في حالة أنت أردت لا تريد معرفة الحد التام، بل تريد معرفة الحد الناقص، فهنا تكتفي بالجنس البعيد ثم تبحث عن خصائصه هذا الذاتية لهذا المجهول، ثم تبينها، مثل ما مينا الماء مثلا بأنه له ثقل أو ثقل نوعي كذا، فيمكنك هنا عن طريق تعريفه بالجنس البعيد وبما امتاز به ذاتيا. مما يشترك معه في ذلك الجنس العالي أو المتوسط، غير أن هذه العملية لا تعطينا إلا حدا ناقصا أو رسما ناقصا. إذن بعد ذلك بينا خلال هذه المسألة هناك خمس حركات لطريقة التحليل العقلي. الطريقة الأولى هي مواجهة المشكل، الثاني معرفة نوع المشكل، الثالث اللي هي حركة خاصة بالتحليل العقلي، الحركة الراجعة من المجهول أو الذاهبة من المجهول، الحركة الذاهبة معذرة من المجهول إلى المعلوم، ثم الحركة الدائرية، ثم الحركة الراجعة من المعلوم إلى المجهول. هذه الحركات الخمس. الآن نذهب ونرى الطريقة الثانية، هي طريقة القسمة التفصيلية. يقول: هذه الطريقة، طريقة القسمة التفصيلية، هي الدور الأول والدور الثاني يشبه طريقة التحليل العقلي، لأن قلنا هذان الدوران مشتركان. يبقى عندنا في هذه الطريقة بالنسبة إلى الطريقة الثالثة أو الدور الثالث، فإنه هنا لا يكون بأدوار وغير ذلك، بل هنا يميز بين الشيء وما عداه، تمييزا بين النفي والإثبات. مثلا هذا السائل الذي رآه يقول: إما هو عديم اللون أو لا عديم اللون، إما عديم الطعم أو لا، وهكذا إلى أن يحصل على كافة الخواص الذاتية الخاصة بهذا السائل. فإذا الطريقة هي نفس الطريقة، ولكن القسمة، هناك قسمة تحليل عقلي وهنا طريقة القسمة الثنائي بين الشيء ونفيه. يقول: طريقة القسمة المنطقية الثنائية، إنك بعد الانتهاء من الدورين الأولين، أي دور مواجهة المشكل ودور معرفة نوعه، نوع المشكل، وقلنا هذان الدوران هما مشتركان، يشتركان في القسمة التفصيلية وفي قسمة التحليل العقلي، لك أن تعمد إلى طريقة أخرى من التفكير تختلف عن السابقة. أي سابقة؟ طريقة التحليل العقلي. فإن السابق كانت النظرة فيها إلى الأفراد المشتركة في ذلك الجنس، ثم تميزها بعضها عن بعض لاستخراج ما يميز المجهول. فأنت تنظر إلى هذه الأفراد المشتركة في هذا الجنس، ثم تحاول أن هذه الأفراد أن تميز بعضها عن البعض الآخر بما يمتاز كل فرد عن الآخر. أما هذه فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته، هنا لا تذهب بعد إلى الأفراد، يكون علاقتك مباشرة مع الجنس، فتقسمه بالقسمة المنطقية الثنائية إلى إثبات ونفي، تقول هذا الجنس نقسمه إما إلى فلان شيء أو لا، وهكذا تقسم بين الإثبات والنفي إلى أن تصل إلى الثمرة المرجوة. الإثبات بما يميز المجهول تمييزا ذاتيا أو عرضيا، والنفي بما عدا، فإذا تقسمه إلى ما يميزه هذا الجنس وإلى ما عدا، وذلك إذا كان المعروف، ما هو المعروف؟ الجنس القريب. فنقول في مثال الماء الذي عرف أنه سائل، تقول السائل إما عديم اللون وإما غيره. هنا لماذا قال إما عديم اللون؟ لماذا قال إما له لون أو غيره؟ لأنه هو هنا جاء لما عرف أن هذا الجنس هو السائل، وعرف أن هذا ما يميز هذا الجنس عن غيره تمييزا ذاتيا، فقسمه إلى ما يميزه تمييزا ذاتيا وإلى غيره. تقول السائل أما عديم اللون وإما غيره، فتستخرج بذلك الحد التام أو الرسم التام، وتحصل لديك الحركات الثلاث، كل هذه الحركات الثلاث. جيد، فإذا هذه الطريقة تستغني بها عن طريقة الحركات الثلاث. الحركات الثلاث الأولى كانت الانتقال، الحركة الذاهبة من المجهول إلى نفس الجنس وأفراد ذلك الجنس، ثم الحركة في أفراد ذلك الجنس، ثم الانتقال من أفراد الفرد الواقع لذلك الجنس إلى المجهول. هنا لا، نفس الجنس تتجه إليه مباشرة، ثم تقسمه إلى ما يميز هذا المجهول عن غيره، ثم تنتقل بما يميز هذا المجهول إلى المعروف، إلى المجهول. معذرة. أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي، هنا ما تقدم لو كان الجنس القريب، أما لو كان الجنس العالي أو المتوسط، فإنك تأخذ أولا الجنس العالي مثلا، فتقسمه بحسب المميزات الذاتية أو العرضية، نفس القسم السابق، نفس المبحث السابق في القسم في الجنس القريب، تقسمه إلى الذاتيات والعرضيات، ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته بالتقسيم الأول إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السافلة. إذا وصل التقسيم إلى الأنواع السافلة على النحو الذي مثلنا به في القسمة الثنائية للجوهر، وبهذا تصير الفصول كلها معلومة على ترتيب على الترتيب، فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول على التفصيل. إذن من خلال ما تقدم تبين لنا أن الوصول إلى الحد والرسم يتم بطريقتين، إما بطريقة التحليل العقلي وهو أن تكون فيها خمس حركات، مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل، الحركة الذاهبة من المجهول إلى المعلوم، الحركة الدائرة بين المعلومات، الحركة الراجعة من المعلوم إلى المجهول، هذه الحركات الخمس، أو أن يكون بطريقة القسمة المنطقية الثنائية، بأن أولا معرفة المشكل ومواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل، ثم تقسيم جنس ذلك المشكل إلى ما يمتاز عن غيره، إلى ما يمتاز وإلى ما عدا، ثم هذا الامتياز الذي هو إما يكون بالذاتيات أو بالعرضية، يكون فيه قد حصلنا على جنس وفصل قريب لهذا المجهول، وبذلك نكون قد حصلنا على حده التام، أو عرفنا فصله القريب وجنسه البعيد، نكون بذلك حصلنا على الرسم التام، معذرة الحد الناقص، أو حصلنا على الخاصة والجنس القريب في الرسم التام، أو الخاصة والجنس البعيد للرسم الناقص، وبذلك نكون قد أوفينا إن شاء الله الكلام في أي شيء في المجهول التصوري. يعني في هذا نكون بذلك قد انتهينا من هذا الجزء الأول الذي فيه مباحث مقدماتية، ثم الوصول إلى المجهول التصوري، وبذلك إذا حصلنا على المجهول التصوري ننتقل إن شاء الله في الدروس القادمة إلى الجزء الثاني الذي يتم فيه الوصول إلى مقدمات المجهول التصديقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.